الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا محمد. يا رب صل على النبي محمد والآل والأصحاب والإخوان، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يتجدد أحبتي اللقاء بكم مع فضيلة شيخنا الدكتور صالح السلطان في جلسة فتوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وإياه لكل خير، ونتقبل أسئلتكم بإذن الله تعالى في أوراق صغيرة.
قوي دائما الصوت ترى ضعيف شوي. عطى الشيخ الصادق، عطى الصادق بالله قصر المكيف، حطه على اللي وسط تحت.
يا اخواني الله يحفظكم، السلام عليكم ورحمة الله.
تحت
كرما منكم بالله يا اخوان، المناشف لو نرجعها فوق او نزلها تحت، المناشف الموجودة. اي نعم، لأن ما أعطي منظر جمالي غير مناسب.
نصف المال ناظرة ها
يا أخوان، اللي هناك بالله المناشف وكذا لو نشيلها ونرفعها، بالذات المنشف الحمراء اللي وراها ذيك.
حمراء ولا بيضاء؟
المنشف اللي وراها هذه لو رفعناها. ايه الله يحفظكم،
الله يحلك بالتصوير ذي الله البارحة. الله يعطيك العافية. يكفي واحد اسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فها هي أيام الحج تتصرم، وكما كنا نقول في اليوم الثامن هي بقي خمسة أيام، اليوم نقول بقي يوم ونصف. اليوم انتهى وبقي يوم 11 ونصف، يوم 12 لمن أراد أن يتعجل. فذهب الكثير وبقي القليل، وما ذهب أكثره يوشك أن يتبعه أقله. وها هي أيام العمر، فإن الإنسان أيام، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب بعضها ذهب بعضك، وهكذا حتى ينتهي العمر. فنحمد الله جل وعلا على أن يسر لنا أداء المناسك، ونسأله جل وعلا كما يسر لنا أداءها أن يجعلنا عنده من المقبولين، وأن يجعل حجنا حجا مبرورا، وسعينا سعيا مشكورا، وأن يجعل ذنبنا ذنبا مغفورا، وأن يجعلنا ممن باها بهم ملائكته عشية عرفة، وممن قال اذهبوا مغفورا لكم ممن اعتقهم من النار، ممن رجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أيامهم. وحتى يتكامل هذا العقد من هذا العمل الصالح، ولأجل أن يكمل النسك، ومن أجل أن يكون على التمام والكمال، ومن أجل أن تكون حياة الإنسان كلها على التمام والكمال، فإن الإنسان كل الناس مطالب بأن ينظر في حاله، وأن ينظر في حال السلف، وما كانوا عليه من العلم والعمل الصالح وما كانوا فيه من شدة الخوف من الله جل وعلا والخوف من عقابه مع ما كانوا هم عليه من عمل، بل مع أن بعض هؤلاء ممن بشروا وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، إلا أنهم ومع هذه البشارات كانوا في شدة الخوف وشدة الخشوع وشدة الخشية لله جل وعلا. وإذا كان الخلفاء الأربعة المبشرون بالجنة حالهم لا ينقضي منها العجب من شدة تألهم وخشوعهم وخضوعهم وتواضعهم لله جل وعلا وإقبالهم عليه، وكثرة الدمعة وطول البكاء وطول الاعتبار، فما بالك بمن دونهم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين، الإمام الملهم، الذي وافق الوحي رأيه في 36 موضعا، ينزل الوحي كله موافقا لرأي عمر رضي الله عنه، وربما خالف رأي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. هذا الإمام الملهم المبشر بالجنة، أحد وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. مع هذه البشارات ومع هذا الإيمان ومع أمنه من الشيطان، لأن عمر رضي الله عنه ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر خوفا من عمر رضي الله عنه، أصلا هو لا يفكر ولا يجرؤ أنه يحدث نفسه أنه يغوي عمر أو يضل عمر، لأن عمر أقوى من الشيطان، ولأن إيمان عمر أقوى من أن يؤثر فيه الشيطان. يطعن رضي الله عنه وهو في سكرات الموت، ويأتي الطبيب ويسقيه اللبن فيخرج اللبن كما دخل، فيقول له: أوصي يا أمير المؤمن، خلاص انتهيت. وتأخذه سكرات الموت ويغشى عليه ويقول لابنه عبد الله ابن عمر، الإمام الورع المقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما روي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شدة تحريه وتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن عمر، يقول له: ضع خدي على التراب. هذا عمر: ضع خدي على التراب، وهو في سكرات الموت، وكان على فخذ ابن عبد الله رضي الله عنه، فيغشى عليه فيفيق، فيجد نفسه في حجر ابنه، فقال: ثكلتك أمك، أقول لك ضع خدي في التراب. ثم هذا الرجل المبشر بالجنة يمرغ وجهه في التراب ويقول: وددت أن لو كنت ترابا. في هذا الموقف العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بشره بالشهادة وقال لأحد حينما اهتز: أمكث أو أركض، أو معنى هذه الكلمة: فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وكان ممن عليه عمر رضي الله عنه، ومع ذلك يتمنى أن لو كان ترابا ولم يكن له ولا عليه. انظر يا أخي حال السلف. وهذا علي رضي الله عنه، الإمام الزاهد، الإمام الورع، الذي لا يمكن أن ينتهي الحديث عن إمامته وجلالته وزهده وورعه رضي الله عنه. كان يقوم الليل ثم يقول: أيتها الدنيا غري غيري، فوالله لقد طلقتك طلاقا باتا لا رجعة فيه. ثم يصلي ويطيل الصلاة ويطيل البكاء ويطيل الدمعة رضي الله عنه، وهو المبشر، وكان شديد الخوف، خوفه شديد في غاية الشدة مع إمامته وجلالته. كان عمر رضي الله عنه يقول: ويل لمعضلة ليس لها أبا حسن. ويل لمعضلة يعني لمسألة في العلم أو في العمل ليس لها أبا حسن يحلها. وكان إذا قال علي رضي الله عنه قولا وقف عنده عمر رضي الله عنه. ولما أراد علي رضي الله عنه أن يخرج في حروب الردة طلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يمنع عمر احتفاظا أن يمنع علي احتفاظا بعلي ورأي علي ورجحت عقل علي وإيمان علي رضي الله عنه، فطلب من أبو بكر أن يرجع فرجع. هذا الإمام العظيم كان في شدة الخوف والخشية من الله جل وعلا، وكان شديد الخوف من أمري، طول الأمل واتباع الهوى. وكان يقول: أما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ثم يقول، يخاطب الدنيا ويخاطب الناس فيقول: إن الدنيا مدبرة وإن الآخرة مقبلة. كل إنسان هذا حاله، الدنيا خلاص من حين يبدأ فيها فهي تدبر عنه. ثم يقول: ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن الدنيا فإنها اليوم فإنه اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهكذا كان السلف رضي الله عنه. كان ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، كان تحت عينيه خط مثل الشراك من كثرة الدموع، يعني من كثرة الدموع، من كثرة دموع رضي الله عنه كان تحت عينيه مثل الخط رضي الله عنه. وهكذا ولا ينقضي الحديث عن حال السلف رضي الله عنهم. هذا تميم الداري. من تميم الداري؟ تميم الداري أحد القراء، قراء القرآن الذين جمع عمر رضي الله عنه الناس عليهم في صلاة التراويح مع أبي بن كعب. قرأ ليلة قول الله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ليلة كاملة وهو يرددها. آية عظيمة، آية عظيمة. ابن عمر رضي الله عنه قام ليلة قرأ آية واحدة يبكي طول الليل وهو يسجد يركع ويرددها: يوم يقوم الناس لرب العالمين. تذكر هذا الموقف العظيم. كانوا يقرؤون القرآن بتدبر بتأمل. وإذا قرأ الإنسان القرآن بتدبر وبتأمل وجد حلاوة القرآن، وجد أثر القرآن، لأن القرآن أنزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، فهو منزل للتدبر وللعمل به ولفهمه وللوقوف عند حدوده، امتثال أوامره، اجتناب نواهيه. حينما يقرأ الإنسان بتأمل ويتدبر وتمر عليه آيات الوعد وما فيها من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، وما أعده الله لأهل طاعته لأهل التقوى لأهل اليمين من الخير، يعرف أثر الطاعة وأثر العمل وأن وجزاء العمل ونتيجة هذا العمل، فيؤثر تؤثر هذه الآيات في نفسه خيرا وتكون دافعا. وحينما يقرأ آيات الوعيد وما أعده الله للعصاة من العذاب الشديد من العذاب المقيم، ويقرأ سير العاصين من أصحاب نوح وأصحاب ومن قوم عاد وثمود وغيرهم، ويرى مآلهم وما صاروا إليه وما أعده الله لهم من العذاب الشديد، يجد أن في نفسه ما يردعه ويرده ويحجمه عن فعل المعاصي. فكتاب الله جل وعلا فيه عبرة وفيه عظة، فينبغي علينا ونحن نعيش الحياة أن نكون دائما قريبين من كتاب الله، قريبين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهمين متأسين بأسوة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. والله يا أخوان، كلما قرأ الإنسان القرآن بتأن وتدبر وحضور قلب وخشوع وانكسار وصار يقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العلم والعمل، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تورم قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تقول له عائشة رضي الله عنها لما رأت ما فيه ورأت أن قدمه قد تورمت من طول القيام، تقول يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني فلو أبقيت على نفسك ورفقت بنفسك. قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، يعني ألا أشكر نعمة الله جل وعلا الذي غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ونحن بحمد الله وقد وقفنا هذه المواقف العظيمة، ونحن نرجو رحمة الله جل وعلا ونرجو أن نكون من المقبولين عنده جل وعلا. أفلا يقول كل واحد لنفسه أسوة بنبيه صلى الله عليه وسلم، أفلا أكون عبدا شكورا، فيقبل على الله جل وعلا بقلب سليم. ولذلك الله جل وعلا وصف إبراهيم عليه السلام أنه أتى ربه بقلب سليم، سليم من كل غل، سليم من كل ضغينة، سليم من كل حقد، قلبا أبيض نقيا. ولذلك ورد في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم ارزقني قلبا سليما ولسانا صادقا، وهذه من أعظم الدعوات، اللهم ارزقني قلبا سليما ولسانا صادقا. فنحن والله يا إخوان في غاية الشكر، في غاية الحاجة لأن نشكر الله جل وعلا وأن نكون قريبين منه، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. فنتواصى بالبر والتقوى، وهذه الأيام اليسيرة نتبعها الأيام الماضية بما كنا عليه من عمل صالح لنفوز بهذا الجزاء العظيم الذي كتبه الله جل وعلا لمن قام بأمره وامتثله حتى يرجع كيوم ولدته أمه. هذه كلمة فقط أردت أن أقدم بين يدي الموضوع، ثم نعود إلى درس الحج. قبل أن نجيب على الفتاوى، هذا اليوم يغفل الكثير من الحجاج عن فضله. هذا اليوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا اليوم قال صلى الله عليه وسلم يوم النحر أفضل الأيام عند الله، وهو يوم القر، وهو يوم القر، أو قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر، فأكثر فيهما من الذكر، وهذا هو يوم العج والثج. لماذا كان هذا اليوم هو أفضل الأيام، مع أننا بالأمس كنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أفضل الأيام ما طلعت الشمس على خير من يوم عرفة. فيوم عرفة له فضله، لأن الله جل وعلا ينزل فيه نزولا يليق بجلاله تعالى، فيباهي ملائكته بعبادي هؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف، هذا الموقف، الموقف العظيم الذي فيه الانكسار والاضطراح بين يدي الله جل وعلا. فلذلك كان خير يوم طلعت فيه الشمس عليه الشمس، وهذا اليوم هو أفضل الأيام عند الله جل وعلا. لماذا كان يوم النحر من أفضل الأيام عند الله جل وعلا؟ لأن هذا اليوم اجتمع فيه أكثر عبادات أو أكثر نسك الحج. فهذا اليوم وقف فيه الحاج في مزدلفة عند المشعر الحرام، ووقف يذكر الله جل وعلا امتثالا لأمره جل وعلا وتأسيا بفعله صلى الله عليه وسلم، ووقف حتى أسفر جدا، ثم دفع، ثم أتى إلى منى مقتديا بسنة نبي صلى الله عليه وسلم، فرمى الجمرة كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حلق، ثم نحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عليه دم، ثم حلق، ثم أفاض من أفاض من الناس. فهذا اليوم فيه خمسة أعمال، واحد منها ركن من أركان الحج، وأربعة هي واجبات الحج، أو هي أكثر وأشهر واجبات ماذا؟ واجبات الحج. فلذلك كان هذا اليوم أفضل الأيام عند الله جل وعلا، وهذا اليوم الذي هو أفضل يوم عند الله يغفل عنه الكثير، يغفل عنه الكثير، وربما أخطأ فيه بعض الناس فظن أن الحج قد انتهى، ثم أطلق لنفسه العنان نظرا وسماعا، حتى في اللباس، حتى في الزينة، وربما تجاوز المباح إلى الحرام، مفرطا في حجه ومفرطا في فضل هذا اليوم، ناسيا لهذا الفضل العظيم، وأن هذا اليوم هو أفضل الأيام عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا اليوم هو أفضل الأيام عند الله جل وعلا، فالحرب المسلم أن يجعل وينزل لهذا اليوم منزلته بإحيائه بشعاره. ما هو شعاره؟ شعاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبيه والذكر، والثج هو ذبح أو إراقة الدماء في الهدي والأضاحي تقربا إلى الله جل وعلا، فيتفطن لذلك ويتنبه إليه. في الغد إن شاء الله تعالى بقي من أعمال، أولا أننا نقول إن هذه الأيام الثلاثة هي أيام ذكر كما ذكر الله جل وعلا في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أما كتاب الله فقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي هذه الأيام. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله جل وعلا، فهذه هي أيام الذكر، فشعارها الذكر من التكبير من التحميد من التهليل، وأعظم الذكر هو القرآن، إن أنزلنا إليك الذكر، فهو أعظم الذكر وأعظم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا من أنواع الذكر هو كتاب الله جل وعلا. والفرصة مواتية، لأن كل إنسان عنده من الوقت الكثير ما ينشغل به بكتاب الله قراءة وتدبرا. العمل الثاني غدا هو الرمي، والرمي غدا للجمار الثلاث بخلاف هذا اليوم فإنه كان الجمرة الكبرى. غدا يبدأ الرمي من بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي للجمرة الأولى وهي أقرب الجمار إلى منطقتنا هذه، فيضع الجمرة الصغرى عن يساره، ثم يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل تكبير، مع كل حصات يرمي يكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا، ثم يتقدم قليلا عن يمينه ويدعو دعاء طويلا، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه قدر وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الجمرة بمقدار قراءة سورة البقرة، يعني ما يربو أو يزيد عن النصف الساعة. ثم بعد ذلك يتقدم إلى الجمرة الوسطى وعكس الأولى، يجعلها عن يمينه، يجعلها عن يمينه ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. هذه السنة. ومن أي جهة رمى أجزأه، ومن أي جهة رمى أجزأه، ثم يتقدم قليلا وينحرف يسارا قليلا ويدعو كما دعا عند الأولى وبقدر ما دعا عند الأولى. ونحن نقول الوقوف والدعاء سنة، وأما مقداره فرجع إليك أنت، يعني لا يلزم أنك تقول والله الوقوف عنده طويل وقدر قراءة سورة البقرة طويل ربما 40 دقيقة أو 35 دقيقة أو 50 دقيقة أو أقل أو أكثر. نقول المهم أنت تحيي هذه السنة، فتجلس بمقدار ما تحس أنك أديت، وأن قلبك حاضر، وأن قلبك خاشع، وأنت حقيقة، وأنت وأنا والجميع حقيقة لو تأملت أنك لو وقفت 5 دقائق أو 10 دقائق ثم ذهبت وقفت عند الثانية كذلك ثم رجعت، ماذا ستفعل؟ ستجلس في المخيم، أليس كذلك؟ وربما تنشغل مع زميلك بحديث قد لا يكون فيه فائدة وإن كان مباحا، وربما لو أن واحد شخص من أصحابك الذين لم ترهم منذ فترة وجدته بعد رمي الجمرة الأولى وقفت معه ساعة تتحدث ولا تشعر لا بكلل ولا ملل، أليس كذلك؟ لكن دائما الشيطان حريص أن ينقص عبادة المسلم وأن يؤثر فيها وألا يجعله يؤديها على التمام. لكن نحن نقول المهم أن تقف وتدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الوقت إليك، وكلما أطلت كنت أصبت السنة. ثم بعد ذلك يتقدم إلى الجمرة الكبرى التي هي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها، الوقوف فقط عند الأولى والثانية، أما جمرة العقبة فلا يقف عندها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها. والعبادات توقيفية تأخذ نقلا عن الله جل وعلا وعن المبلغ عنه وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يرجع إلى مخيمه وينشغل كما أسلفنا بالذكر لأن هذه أيام الذكر. اليوم الثاني عشر نفس الكلام، الثالث إذا أراد أن يتعجل يتعجل، وإذا أراد أن يتأخر فيرمي كذلك اليوم الثالث عشر، والتأخر أفضل لا شك لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي حجها تأخر رمى الأيام الثلاثة من أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وبعد ما رمى الثالث عشر نزل إلى مكة ولم يذهب إلى الحرم وإنما جلس بالمحصب حتى ذهب عامة الليل فدخل وطاف وخرج، ولقيته عائشة رضي الله عنها في الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يصلي، يعني لم يقصد أنه يذهب ويصلي العصر والمغرب والعشاء، لا، وإنما جلس في هذا المكان كما قال ابن عباس قال لأنه أيسر في خروجه. هذه أعمال اليوم الحادي عشر ومثله الثاني عشر والثالث عشر. تفضل يا شيخ الآن نجيب على الأسئلة.
أحسن ربي إليك وغفر لك ولوالديك. أيها الإخوة، هذا سائل يسأل فيقول متى يبدأ التكبير المقيد ومتى ينتهي؟
التكبير المقيد يبدأ من يوم العيد، ومعنى مقيد أنه مقيد بأدبار الصلوات، يعني إذا سلم الإمام تكبر، تبدأ بالتكبير بعد سلامه مباشرة وتكبر ما شاء الله، وهذا متأكد بعد أدبار الصلوات وهو قول ابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه في أيام التشريق مطلق في كل الأوقات، فالإنسان مشروع له أن يكبر لأن الآية عامة واذكر الله في أيام في أيام، وكان عمر رضي الله عنه يفهم هذا المعنى من هذه الآية، فكان يجلس في فسطاطه ويكبر في فسطاطه وليس في المسجد بعد أدبار الصلوات، ويكبر وفيسمع الناس تكبيره فيكبرون وترتج منا كلها بالتكبير في كل الأوقات. فهو حقيقة في هذه الأيام مقيد مطلق، مقيد متأكد بعد الصلوات، ومطلق في كل ماذا؟ في كل الأوقات. نعم.
هذا سائل يسأل يقول أرجو الإفادة عن المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة، وماذا لو لم تطهر إلا بعد انتهاء أيام التشريق؟ للمعلومية سكن المرأة بجدة.
إذا نزل الدم على المرأة ولم تطف طواف الإفاضة، أولا نعلم أن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، والإنسان متى تلبس بالحج وجب عليه إتمامه، ويبقى محرما وليس له أن يتحلل بنفسه، يعني ليس للإنسان أن يرفض الحج كما يقول الفقهاء يأتي ويقول والله أنا هونت بطلت، لا، نقول بمجرد أن دخلت فيه وجب عليك إتمامه وأتم الحج والعمرة لله. فحتى لو نوى قطعه لا ينقطع، فهذه المرأة التي نزل عليها الدم نقول أنت لازلت محرمة، ومتى طهرتي فإنه يجب عليك أن تطوفي طواف الإفاضة. ثم نقول بالنسبة للنساء، المرأة قد تكون قادرة على أن تجلس في البيت الحرام، يعني في الحرم في مكة في المشاعر حتى تطهر، أو يكون بيتها قريبا من الحرم بحيث يمكن أن تذهب إلى بيتها كما لو كانت في جدة أو في الطائف أو في قريبا من ذلك، ومتى طهرت أتت مع محرمها وطافت. لكن ننبه أنه يحرم على زوجها إن كانت متزوجة أن يقربها حتى تطوف هذا الطواف، لأنها ما زالت محرمة، لأنها ما زالت محرمة. وإن كانت المرأة ليست في مكة أو قريبا منها وطال وقت دمها، وأراد من معها أن يسافر ولا يستطيع أن يجلس، وإذا سافرت لا يمكن أن ترجع إما لبعد المسافة أو لمشقة العودة، فنقول لها عليها، يجوز لها أن تطوف وهي حائض، إنما تطهر المحل وتشد عليه ما يمنع نزول الدم وتنجيس المكان وتطوف. وهذا القول هو من أعدل الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال به بعض السلف من المتقدمين.
أحسن الله إليك. هذا الأخ يقول: رميت جمرة العقبة 7 مرات ثم شكيت هل 6 أم 7 ثم رميت واحدة، فما رأي سماحتكم؟ وآخر معه يقول: رميت 7 وكانت 7 قد تفتتت في يدي.
ولا أنا نمل بسماحة، لا عمرك تقول لي سماحة، السماحة سماحة المفتي. الأمر المهم أن هذا الشخص الأصل في العبادات كلها أنه إذا شك في العدد أخذ بالناقص، فلو شك المصلي هل صلى 3 أو 4 فنقول اجعلها 3 وأتي برابعة. هذا الشخص الذي شك هل هي 6 أو 7 نقول اجعلها 6 وارمي بالسابعة. لكن لو بعد ما انتهى وجاء للمخيم وقال ها والله ما أدري، نقول الشك، هذه قاعدة احفظوها، الشك بعد آداء العبادة لا أثر له. شخص صلى وبعد ما صلى وانتهى وقضى قال والله أنا شاك هل أنا صليت 4 ولا 3، نقول صليت 4. شك بعد ما تطهر وانتهى وخلاص قال أنا غسلت وجهي ولا ما غسلت وجهي، وهكذا. فالشك بعد آداء العبادة لا أثر له مطلقا. وأما هذا الشخص الذي تفتتت السابعة في يدي فالأمر واسع ولا شيء عليه. قال سعد ابن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنا من يقول رميت 7 ومنا من يقول رميت 6، فالأمر واسع في ذلك. نعم.
أحسن الله عليك. هذا الأخ يقول: طائرتي أنا وزوجتي.
بقي الأخ ذا يعني لما تفتتت السادسة في يده كان الأمر واسع، يأخذ مما تحت قدميه ويرمي فيها، ولا حرج بأن يرمي بما رمي به على القول الصحيح. نعم.
هذا السائل يقول: طائرتي أنا وزوجتي 13 الساعة 8:30 مساء، فبماذا تنصحني؟
أنصحه أنه إذا زالت الشمس يرمي هو وزوجته ومباشرة للحرم ومنها إلى جدة. الأمر يعني الوقت واسع جدا، أكثر من 7 أو 8 ساعات، يعني ما يستغرق. يعني لو كان مثلا يقول والله أنا طائرتي 12 وتقلع 12:00 أو 1:00 نقول ترمي قبل الزوال ولا حرج إن شاء الله تعالى. لكن هذا الشخص أمامه متسع من الوقت، وإذا كان أمامه متسع من الوقت فيرمي بعد الزوال كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: نعلم أن المفرد ليس عليه هدي، ولكن إذا أراد التطوع فهل الأفضل هدي أم أضحية؟
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الأضحية لا تصح للحاج، لا تصح للحاج، وإنما الحاج عليه الإهداء سواء كان هديا واجبا أو تطوعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى، وإنما أهدى 100 بدنة، فالمشروع للحاج الهدي وليس الأضحية. نعم.
هذا الأخ يسأل يقول: بعض الأشخاص موكلين إلى رمي الجمرات وسوف يقومون بمغادرة منى عقب فجر ثاني يوم التشريق، هل أقوم بالرمي لهم بعد الفجر وقبل مغادرتهم أم أقدم بالرمي بعد الزوال؟
لا، نقول لا يوكلونك. إذا صلوا الفجر يوم 12 يذهبون ويرمون بأنفسهم وبعد ذلك يخرجون، لأنهم قادرون على الرمي، وبذلك يكون رمى وأدى النسك بنفسه لأنه قادر عليه، والقادر لا تجوز له الإنابة. نعم.
أحسن ربي إليك. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أرمي الجمرات عن الوالدة حيث أنها مريضة ولا تستطيع السير لمسافة طويلة، وهل يجوز أن أدعو بعد الجمرات نيابة عنها أو هي تدعو؟
الإنابة جائزة، الإنابة للعاجز جائزة، لمن تلحقه مشقة جائزة، للمريض جائزة، للصغير الذي لا يستطيع، للكبير الذي لا يستطيع، للمرأة التي لا تستطيع تنيب، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شعاره في الحج افعل ها ولا حرج، كل ما سأله سائل إلا قال افعل ولا حرج، ما سئل في التقديم والتأخير إلا قال افعل ولا حرج. فهذا الرجل الذي لا تستطيع والدته أن ترمي بنفسه، أنا أقول ارمي عن نفسك وعنها، فترمي الجمرة الأولى بسبع حصيات عن نفسك، ثم ترميها عن والدتك بسبع حصيات، وتقف أنت تدعو لك ولوالدك، ثم تتقدم للثانية وترميها عن نفسك بسبع، ثم عن والدتك بسبع، وتدعو لنفسك ولوالدتك وهكذا، وترمي الجمرة الكبرى هكذا سبع عن نفسك ثم عن والدتك. نعم. لأن بعض أهل العلم يقول إنه يرمي الإنسان الجمار الثلاث كلها عن نفسه ثم يرجع ويرمي الجمار الثلاث عن ماذا؟ عن من وكله. هذا القول ليس بالقوي. نعم.
هذا السائل يقول: رمت امرأة الجمرات ثم غسلت شعرها بشامبو له رائحة ناسية الرائحة ثم قصرت، فما الحكم؟
لا بأس، لأننا نقول أنه يصح التحلل بالرمي، وذكرت لكم وحديث أم سلمة: إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فلا حرج عليه إن شاء الله. حتى ولو قلنا إن التحلل يحصل باثنين نقول لا حرج عليها لأنها فعلت ناسية. نعم.
هذا السائل يقول: ما حكم الحج عن الميت علما أن الميت قد حج حجة الفريضة، وهل ينال الميت أجر الحج المبرور؟
نعم، الحج عن الميت مشروع سواء كان حجا واجبا أو تطوعا، لكن الواجب آكد، لكن التطوع نعم نقول تحج عنه وله أجر ولك أجر إن شاء الله، وإذا كان الحج مبرورا فهو له ولك إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. هذا
لأن ثبوت الأجر للنائب ورد في السنة، في قضية المرأة التي نذرت أن تحج، وقضية المرأة التي قالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبات على الرائحة فحج عن، قال حجي عن، والمرأة اللي قالت عن أمها قال حجي عنها، إلى آخر ذلك من الأحاديث.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: هل للمقرن سعي آخر غير سعي القدوم؟
المقرن عليه القارن، القارن عليه سعي واحد فقط، وبالمناسبة السعي من العبادات التي لا يتطوع فيها. السعي لا يأتي شخص ويقول والله أنا أبى تطوع أبى أسعى بين الصفا والمروة، نقول هذا غير مشروع، إنما تطوع تطوف بالبيت، السعي فقط تؤدي الواجب عليك، إذا كان عليك سعي واجب تؤديه، أما أنت تتطوع لا تتطوع في السعي، تطوع في الطواف. نعم.
هذا الأخ يسأل فيقول: ما حكم من تحلل من الإحرام بعد الرمي اليوم، مع العلم لم نذهب إلى الحرم للطواف والسعي وأنا حاج مقرن.
هذا ذكرته مرار وتكرار، فنقول نعم يجوز له أن يتحلل ويلبس ثيابه، ومتى أراد أن يذهب إلى الحرم يذهب ويطوف ويسعى إن كان عليه سعي وعليه ثوب وعليه الثوب. نعم. وإن كان لم يحلق فيحلق، فإذا حلق ورمى وطاف فقد تحلل الحلة كلها. نعم.
هذا الأخ يسأل يقول نريد أن نطوف الإفاضة مع طواف الوداع حيث أننا مفردين، فقال يعني أحد
أننا
الإخوة
مفردون، ها؟
مفردون. فقال أحد الإخوة هذا يخص الضعفة ولا يخصكم.
لا لا، هذا القول ليس بجيد. الصواب أنه إذا أخر طواف الإفاضة ثم طاف وخرج سقط عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر العهد بالبيت، وهذا صار آخر عهده بالبيت. نعم. لكن نحن نقول أن الأفضل أن الإنسان يطوف طواف الإفاضة وإن كان عليه سعي يسعى ويرجع إلى المخيم، وإذا أراد أن يخرج يطوف طواف الوداع. أنت تسألة الحج.
نعم.
أعطنا الباقي.
هنا سؤال يقول صاحبه جاءتني رسالة جوال فيها دعاء جميل ولكن في نهايتها ويرحمك ويغنيك عمن سواه ببركة وفضل هذا اليوم العظيم. السؤال هل يجوز أن نتوسل ببركة وفضل الأيام الفاضلة وفي بعض الأدعية بجاه لا إله إلا الله أو بحق لا إله إلا الله؟
كل ما قال جائز حقيقة، لأن جاء الله جل وعلا وما أشار إليه كله جائز. يعني فهو يقول يعني أدعو لك تبركا بفضل هذا اليوم وبما أعده الله جل وعلا للناس من الأجر في هذا اليوم، وهذا كله جائز. الممنوع التوسل بجاه المخلوقين كائنا من كان، نبي مرسل أو صالح من الصالحين، لا يجوز التوسل حتى ولا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يخاطب نبيه وهو حي، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال الحياة لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بمشيئة الله جل وعلا، فكيف لغيره للمخلوقين؟ ولذلك لما جاءه الرجل وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم ما شئت. فالرسول صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب سدا محكما وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ثم سد باب القبور وما كان يحصل منها فقال لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، وقال لعلي رضي الله عنه لا تدع قبرا إلا إيش ها سويت أو طمست. أراد أن يسد الباب، ولخوف علي رضي الله عنه، شوف خاف مما وقع رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بعد أن قتله ابن ملجم، أوصى ابنه الحسن أن يدفن ليلا ويخفى مكانه، فدفنه الحسن والحسين رضي الله عنه وإخوانهم ومن معهم ليلا وساووه في الأرض حتى ولم يضعوا له لا علامات ولا شيء أبد، لا أحد يعلم أين قبر علي، خوفا من ماذا؟ خوفا من ما كان يخاف منه، لأنه أله رضي الله عنه في حياته، جعله الرافضة لعنهم الله إلها في حياته، فكان سدا لهذا الباب. وهم يكذبون حينما يقولون أنه مدفون في النجف وهذا قبر علي وهذا قبر الحسين وهكذا، لأن الحسين أين الحسين؟ ما أحد يعلم. وأين رأس الحسين؟ ما أحد يعلم. وكل ما يشاع كذب في كذب من هذا قبر الحسين وهذا رأس الحسين. رأس الحسين لما نقل إلى يزيد بن معاوية بكى رضي الله، حتى يزيد رضي الله عنه قال والله ما أمرت بقتله ووددت أنه لم يقتل، فأخذ الرأس وأخفي، لا يعلم أين الرأس ولا تعلم أين جثة الحسين رضي الله عنه. فما يشاع من قبر للحسين أو للحسن أو لعلي أو لأحفادهم هذا كله من ترهات وكذب الرافضة لعنهم الله.
أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: كنت أقول بداية السعي إن الصفا والمروة من شعائر لا، ثم أستقبل الكعبة وأكبر في كل شوط وأقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يريد أن يعرف يعني ما
الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف أتى إلى المقام وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولما انتهى من الطواف وصلاة الركعتين وعاد واستلم الحجر وخرج إلى الصفا، لما وصل الصفا وبدأ يصعد الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فهل هذا الكلام أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه من الآيتين سنة عند المقام وسنة عند الصفا؟ محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها تقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وهو قول طائفة كبيرة من أهل العلم، ومنهم من قال إنها ليست بسنة، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الحكم من خلال الآية، يعني أن الله جل وعلا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها يقول أمتثل لأمر الله في هذه الآية وفي الآية المتقدمة، فإن قالها فلا بأس وإن تركها فلا بأس. هذا السؤال؟
نعم.
كأنه في شق ثاني؟
لا بس هو
أعد السؤال. أعد
السؤال حق العمر ولا لا؟
اللي سأل عن الصفا والمروة قراءة الآية.
يقول: كنت أقول بداية السعي الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم أستقبل الكعبة.
أيوة ثم أستقبل. طيب ثم يستقبل، نقول الاستقبال سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر ثلاثا بدون رفع يدين، ثم يرفع يديه بالدعاء هكذا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء. وش أقول لكم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على المروة وعلى الصفا بمقدار قراءة سورة البقرة، بمقدار قراءة سورة البقرة، وكان ابن عمر يفعله وابن مسعود يفعله وغير من أصحاب النبي كان يطيل ويدعو ثم يردد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله النصر عبد، ويردد ويدعو وهكذا.
أحسن الله إليك. هنا سؤال: هل يجوز للحائض تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة؟
كيف تقديم
تقديم سعي للحائض؟
يعني أنها تسعى وهي حائض ثم تطوف؟ نقول لا، لا تسعي، إذا طهرت إن شاء الله تطوفين وتسعي، وهذا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. نعم.
هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر؟
لا، الصواب أنها تكون رمي جمرة العقبة اليوم. نعم. إذا كان يقصد اليوم فنقول نعم، للضعفة ومن معه نساء ورجال وكبار وصغار، يبدأ من منتصف الليل كما هو المشهور في مذهب أحمد الشافعي، لكن الأفضل لو أخره إلى غروب القمر عند الساعة الثانية والساعة الثانية والنصف لحديث أسماء الذي ذكرته من قبل. نعم.
أحسن الله إليك.
حتى على مذهب أحمد وعلى مذهب الشافعي رحمه الله، لو أن الرجل الصحيح القوي رمى فلا شيء عليه، لكن الأولى أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخروج من خلاف أهل العلم. نعم.
رجل مع زوجته ولكنه غير حاج، هل تحل له بعد التحلل الأول؟
المرأة لا تحل لا لحلال ولا لحرام، يعني محرم حتى تتحلل هي، لأن الحرمة مرتبطة بالمرأة، فطالما أن المرأة لم تتحلل التحلل الأول والثاني فإنه يحرم على زوجها أن يقربها. نعم.
جزاك الله خير. نشكر فضيلة الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والفائدة، له الأجر والمثوبة، وأن يكتب لنا الفائدة والأجر على هذا الإنصات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.